أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك هذا هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا بقبول حسن سلسلة فقه التعبد واليوم إن شاء الله سنتناول عبادة من أعظم العبادات ألا وهي عبادة الدعاء تعرفون أن ربنا تبارك وتعالى خلقنا لنعبده قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن الدعاء من أعظم العبادات فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد جيد قال الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني فهذه النصوص كلها تدل على عظم شأن الدعاء وكرمه عند الله تبارك وتعالى وسوف نتناول بعض المسائل المهمة التي تتعلق بآداب الدعاء وفقه الدعاء أول ذلك ما يتعلق بشروط استجابة الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم إذا امتثلنا إلى هذه الشروط والآداب وراعيناها في دعائنا فإن الله الكريم سبحانه وتعالى وعدنا باستجابة هذا الدعاء لكن شريطة أن تتحقق فيه الشروط والآداب أول ذلك الإخلاص إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فالعبد إذا دعا ربه سبحانه جل وعلا لا يريد من ذلك حظ نفسه فلا يسأل إلا لله ولا يطلب العون والمدد والتوفيق والسداد إلا من الله تبارك وتعالى لا يطلب شيء من ذلك، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي ولا من غيره، فالكل عبد لله جل وعلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة هذا الشرط في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فحقيقة الدعاء أن يكون الإنسان بدعائه لله عز وجل مستشعرا فقره إلى ربه، ومستشعر غنى ربه عنه. فإذا سأل فيسأل المنزل عند الله. حتى إن سأل بعض حاجاته الدنيوية فإنما يسألها ليفرغ قلبه إلى ربه، يسألها لتكون وسيلة إلى القرب من ربه، لا أن يسأل ربه لحظ من حظوظ النفس. فها هنا ينافي معنى الإخلاص. إذن معنى الإخلاص هنا يحتاج منا إلى أمرين: الأول تجريد هذا الدعاء لله، فلا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا سألنا نسأل ما يقربنا إلى الله، فذلك أدعى للقبول وأدعى للإخلاص. فيجب على الداعي أن يدعو ربه بإخلاص وصدق وخشوع وافتقار وانكسار إليه سبحانه، يستشعر في نفسه عظم من يدعو، فإنه يدعو ربه الجليل الملك سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الشرط الأول. الدعاء إقبال بالقلب على الله، وإقبال باللسان بالمناجاة. فالشرط الثاني: لا تجعل دعاءك مجرد كلمات تقال. الشرط الثاني: اجمع قلبك ولا تكن غافلا حال دعائك لربك. يذكر من اللطيف ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب النية والإخلاص، أن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه مر برجل جالس وفي يده حصى يحركه بيده ويلعب به، وهو في هذه الحالة كان يقول: اللهم إني أسألك من الحور العين، اللهم إني أسألك من الحور العين. فقال له عمر: ما هذا شأن الخاطب للحور العين؟ ألقي الحصى وأخلص الدعاء. فهكذا أحيانا كثيرة نقع في هذه المخالفة ونحن لا ندري. تجد الواحد منا يدعو: يا رب الجنة، أسألك الفردوس الأعلى ومرافقة نبيك في الجنة في أعلى الجنان، أسألك يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم. والقلب غير مشتاق، القلب كاذب، القلب غافل، القلب لاهي، وإنما اللسان ينطق والقلب في واد آخر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. انظر وانظري، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء غافل لاهي، وإنما بين أن حقيقة الأمر على ما في القلوب. فإذا كان القلب غافل واللسان شاكر، فهذا إنما ضيع على نفسه جوهر الأمر. إذا كنت تنطق وتذكر بلسانك وقلبك غافل، أثر ذلك على قلبك ضعيف. ولذا لا تقل أدعو ولا يستجاب لي، انظر هل حققت هذا الشرط الثاني فكان قلبك مقبل على ربك ولسانك مقبل بالمناجاة، أم أن القلب غافل لاه في شهوات الدنيا. الأمر الثالث هو لزوم اليقين بالإجابة. وأنا عارف أن مثل هذه الشروط ربما سمعتم عنها، لكن تعالوا نتعلمها بشكل عملي من خلال هذه المحاضرة. اليقين بالإجابة ينبع من صدق العلاقة التي بينك وبين ربك. لما الواحد مننا يبقى عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم الأكرم الجواد، لما يبقى عالم أن ربنا سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، لما يبقى عالم أن الله سبحانه وتعالى حاشاه حاشاه لا يتصف بالبخل، لما يبقى عنده يقين أن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ويوقن بصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيما رواه الترمذي أيضا في جامعه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذن إذا دعا الإنسان ربه وهو يشك فهذا من سوء ظنه بالله، وقد قالوا: يمنع الجود سوء الظن بالمعبود، يمنع الجود سوء الظن بالمعبود. فإذا كان العبد يسيء الظن بالله فهذا يحرم على نفسه هذه الأفضال وهذا الإنعام. أساء الظن، والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا كنت تسيء الظن وتشك في أن الله يستجيب دعاءك فها هنا يكون مانع من موانع الإجابة. ستقول لي وستقولين لي: أنا لا أسيء الظن بالله، وإنما أقول أمثالي من أهل المعاصي والذنوب لا يستحقون أن يستجاب لهم. أقول: نعم، مثلي ومثلك ومثلك لا يستحقون هذا الفضل والإنعام، لكن هو الرب الذي صفات جماله تعلو على صفات جلاله، الذي رحمته تسبق غضبه، هو الرب الذي سمى نفسه ربا لأنه يربي عباده ويهذبهم ليكونوا كما يريد لا كما تهف النفس ويريد العبد وهو لا يدري ما الأصلح له. إذا فطن العبد إلى هذا أيقن بأن الله يختار له الأصلح. واعلموا أن الله يعلم المفسد من المصلح، ولكن العبد منا لا يفقه ولا يدري. إذن إذا لم يستجب لك في الحال فاعلم أن ها هنا مانع ربما يكون من قبل قلبك الغافل الساهي، من قبل نيتك الفاسدة غير الخالصة الصادقة، من قبل أنك تشك لأنك لم تتعرف على ربك حق المعرفة. فيا عباد الله ويا إماء الله، ادعوا الله وأنتم موقنون واثقون بأن الله يجيب دعوتك. كن حسن الظن بالله فلا مجال أبدا للشك في قلب المؤمن. وهل يكون للشك في القلب مكان؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فعلى الداعي أن يدعو ربه وهو مطمئن متوكل على ربه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويستشعر هذا المعنى. وقد كنت بالأمس أعطي محاضرة لبعض إخوانكم بعنوان بلسم الحب، وتدارسنا فيها اسم الله الحيي، وكلفت هؤلاء الإخوة وأنتم أيضا بأن نصحح الدعاء فننوي فيه نية جديدة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني يقول: إن ربكم حيي كريم يستحي. ياه لو أن بالقلوب حياة، ربنا بيستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. النية، النية إن أنا عايز أتعرف على رب الحيي وأغرس هذا الاسم في قلبي. فقلت وانت رافع إيديك استشعر الآن إن ربك يستحي، أنت وأنت هل تستحون؟ إزاي أطلع حمرة الخجل لتنطق بأننا نستحي حق الحياء؟ عايزك ترفع إيديك وتستشعر أنت يا من أذنبت وعصيت وخالفت وتمردت وبارست ربك بالمعاصي في الخلوات وصنعت وصنعت، الآن ترفع يديك وأنت معرض. ثم هو بعد ذلك يستحي، يستحي أن يردك. وانظروا لم تقيد، يقول يستحي من عبده، أي عبد، سواء كان ظالم لنفسه، سواء كان مفرط، أو كان على سبيل النجاة، أو كان في الطريق يخطو، الجميع الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبا. والله لو أن بالقلوب حياة لبكت القلوب قبل الأعين، ولكان من دموع العين الآن رسول شافع إلى الله تبارك وتعالى أن يا رب لا نستحي منك حق الحياء حقا، وأن يا رب قصرنا حقا، وأن يا رب نعلم مدى إجرامنا ومدى غفلتنا، ولكن يا رب نحبك، يا رب أنت تدري وأنت تعلم ما في القلوب، أنت تستحي أن تردنا ونحن لا نستحي أن نبارزك بالمعاصي. اللهم عافنا واعف عنا. تأمل كرم الكريم الأكرم، جود الجواد الأعلى، عطاء المنان ذو الفضل والإنعام. هو غني عن دعائك إلا أنه يحب منك ذلك، هو جل في علاه لا يخيب رجاءك إذا أنت دعوته بإخلاص وصدق ويقين، لا يضيعك. كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. بيقول المشكلة مش في إن ربنا سيجيب دعوتي أم لا، المشكلة هو أنا هدعو صح ولا لا، هو أنا هأمتثل للآداب والشروط التي ينبغي أن يكون عليها دعائي، وهل سأنفذ ذلك أم أني سأخل بتلك الشروط. إذن هذا الشرط الثالث، اليقين بالإجابة، اجعلونا نطبقه عمليا ونفقه كيف ندعو. فندعو من الآن بنية الاستحياء، لعل في دعائنا ما يشرب القلب محبة الرب سبحانه. الشرط الرابع، طيب المأكل والمشرب والملبس والمسكن. فإن العبد إذا كان مأكله ومشربه طيبا حلالا فإن هذا من أقوى أسباب إجابة دعائه، فإن أكل الحرام فهذا من أقوى موانع الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لآكل الحرام المتغذي اللابس من حرام، مع أنه قد أتى بأحد أسباب إجابة الدعاء وهو السفر. يقول: يطيل السفر، ودعاء المسافر مستجاب إن شاء الله. وأيضا أن هذا كان أشعث أغبر لا يهتم بنفسه، وهذا أيضا مما يرجى منه الفضل، لأنه لا يميل إلى حظوظ النفس، بل شأنه أنه أشعث أغبر متزهد، وهو أيضا يأتي بشرط من الشروط كذلك، فيمد يديه إلى السماء. ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، فيقول: يا رب يا رب يا رب. لكن المانع كان أقوى، ومن هنا كان أحد العلماء يقول: كيف تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب؟ كيف تستبطئ الإجابة وقد أغلقت على نفسك الأبواب بذنوبك؟ وهذا الحرام قد ينتج عن الغش، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الربا، عن الظلم. ويا كثرة مظالم الناس الآن، يجور على حق شركائه في العمل، يجور على حق زوجته إذا حدث بينهم اختلاف أو حدث بينهم طلاق أو نحو من ذلك، يجور ويجور، فأنى يستجاب له؟ إذن هذا الشرط الرابع: طيب المأكل والمشرب والملبس. الشرط الخامس: ألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة. يعني إذا دعا الإنسان بدعاء، هذا الدعاء تضمن إثما بأن دعا بظلم أحد، أو بالتجني على أحد، أو دعا أن يصنع معصية ما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي في جامعه وصححه الألباني: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. كقول القائل مثلا وهو يدعو على قريب له: اللهم لا تقرب بيني وبينه أبدا. لما الناس تختلف مع بعض يقول له مثلا: يا رب ما أشوف وشك، يا رب ما أجلس معك بعد ذلك في مجلس أبدا، أو يقول: اللهم ابتليه بكذا وكذا، فيدعو بإثم. يقول مثلا: اللهم ابتليه بأن يصنع الفاحشة، يدعو بإثم، أو يدعو بقطيعة رحم. فمثل هذا لا يستجاب لهذا النوع من الدعاء الذي يتضمن إثما أو قطيعة رحم. من ذلك أيضا ما قلنا أنه يسمى اعتداء في الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. كأن يسأل الله تبارك وتعالى شيئا لا يحل شرعا أو قدر. ومن ذلك قول القائل: اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقي. يا رب دخلني في مكان في الجنة ما حدش ياخده أبدا. يريد مثلا أن يكون قدره فوق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، وهذا ممتنع شرعا. فهذا نوع من الاعتداء في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فقد سمع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ابنا له يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها، اللهم إني أعوذ بك من النار وحميمها وغساقها وسلاسلها. فقال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، لا يعرفون الشروط والأداب الخاصة بالطهارة ويتجاوزون الحدود وكذا في الدعاء، فاحذر أن تكون منهم. إذا سألت الله الجنة أعطيتها وما فيها، وإذا سألت النجاة من النار سلمت منها وما فيها. وقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه وصححه الألباني. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر أن يكون ممن يعتدي في دعائه وهو لا يدري، عليه أن يراعي هذا الأمر جيدا، أن لا يتجاوز الحد في دعائه، وإنما يدعو بما هو حاصل شرعا أو عقلا. يعني لا يصح بحال أن يقول مثلا: اللهم اجعل لي قدرة أحمل بها الجبال. هذا نوع من السفه، وهذا لا يحق أن يكون لعبد عاقل متعبد لله سبحانه وتعالى بدعائه ونحو ذلك من الأمور المحالة عقلا أو شرعا. الأمر السادس: عدم العجلة في طلب الاستجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والحديث رواه الإمام مسلم. فلا تتعجل الإجابة من مولاك، فإن من يتعجل ذلك لا يستجاب له. فإذا قال: دعوت فلم يستجب لي، فإنه سوف يستحسر مع الوقت ويترك الدعاء، وإذا ترك الدعاء فقد ترك العبادة التي كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من حيل الشيطان ليصده عن دعاء ربه، فيوقعه بعد ذلك في سوء الظن بالله، ويوقعه بعد ذلك في منكرات عظام. فعليك أن تتأدب بهذا الأدب ولا تتعجل، فالله سبحانه وتعالى لا يمنع عبده إلا ليعطيه، ما منعك إلا ليعطيك. فعليك أيها العبد وعليك أيتها الأمة أن تلح في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا تضرعا. هذا فيه معنى الإلحاح وكثرة السؤال ودوام الطلب وعدم الاستعجال، وخفية فيه معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الخالص من الشوائب، بأعمال السر التي هي أعظم رجاء للإجابة لتحقق معنى الإخلاص فيها كما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومما يتعرف به العبد على ربه الدعاء، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا سأل العبد عن ربه: من ربي؟ ما صفة ربي؟ فهذا يتحصل عندما يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة جدا أيضا لفت النظر لها أن من أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين. فقد روى عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر، أويس القرني، من أمداد أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى يتعرف عليه الصحابة. قال: وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. إذا من أسباب إجابة الدعاء رضا الوالدين، وبر العبد بوالديه من أسباب إجابة دعائه. وأيضا يشهد لذلك قصة أصحاب الغار، وفيها أن أحدهم قال: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبي صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. فقصة هذا العبد الصالح تدل على أن بره بوالديه كانت من أسباب إجابة الله تبارك وتعالى له. أيضا من الأمور المتعلقة بذلك تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء، كالصلاة والزكاة والصدقة والصلة ونحوها من القرب التي تجلب محبة الله للعبد وتقربه منه. فمحبة الله للعبد تعني رضاه عنه وتأييده ونصره واستجابة دعائه، أو يلزم منها ذلك. وعلى النقيض، إذا غضب الله على العبد فهذا يستوجب رد الدعاء والخزلان والسخط عليه. فلذلك إذا تقدم العبد بين يدي دعائه بعمل صالح فهذا من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله، لا سيما أن يكثر من نوافل العبادات بعد الفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا بعض الأسباب، ضعوها مع الأسباب الماضية ليكتمل لكم الأمر. فقد ذكرنا الآن ثمانية أمور لذلك من الشروط والآداب ليتحقق معنى استجابة الدعاء. تعالوا ننتقل إلى بعض الآداب الخاصة بالدعاء ونتناولها بالدرس الفقهي. هل يستحب أن يستقبل العبد القبلة عند الدعاء؟ هل يستحب ذلك؟ وما الدليل؟ نعم، يستحب استقبال القبلة عند الدعاء، فأشرف جهات الأرض ما كان ناحية بيت الله الحرام، حيث يتجه المصلون بصلواتهم، ومنهم من يستقبلها إذا أراد الدعاء، ولهم في ذلك سلف، بل خير سلف صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستقبل القبلة في بعض دعائه، فمن ذلك دعاؤه على كفار قريش كما روى ذلك البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. ومن ذلك أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقد قال عمر: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، وهذا سنتوقف عنده في المسائل الآتية أيضا هذا الحديث وهذا اللفظ، فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، وهذا الحديث رواه مسلم. إذن يستحب استقبال القبلة عند الدعاء. الأمر الثاني، رفع اليد عند الدعاء، هل ترفع الأيدي عند الدعاء أم يقتصر العبد على أن يدعو الله سبحانه وتعالى بلسانه فقط. قال أهل العلم رفع الأيدي عند الدعاء مستحب، واستفيد ذلك من حديث عمر ابن الخطاب السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم مد يديه، وكذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يرفع يديه مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الوسطى والصغرى في نسك الحج، وكان يرمي جمرة الجمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء. عندنا هنا إشكالية فقهية، فقد أشكل على هذا قول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. فهذا الحديث حديث أنس رواه البخاري ومسلم، فكيف يجمع بين هذا وبين استحباب رفع اليد في الدعاء؟ أنس هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى أنه كان يبالغ صلى الله عليه وسلم في رفع اليد فيمدها حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحافظ ابن حجر في جواب ذلك كيف نجمع بين هذين الحديثين المتعارضين، وتعلموا من هنا هذا العلم الغالي النفيس علم مختلف الحديث، وقد صنف في ذلك ابن قتيبة عليه رضوان الله ورحمات الله كتابه الماتع مختلف الحديث، وأنا أنصح طلبة العلم باقتناء مثل هذه الكتب لأنها تعلمهم كيف تتكون الملكة الفقهية، كيف ينظر في النص الشرعي وكيف يستطيع أن يجمع بين ما يشكل ظاهره. هذا حديث يتعارض مع هذا الحديث. يقول ابن حجر قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، الظاهر كده إيه؟ ظاهر هذا الحديث، علماء الأصول عندهم مصطلحات معينة سوف إن شاء الله إن مد الله عز وجل في العمر نتدارس مثل ذلك في دروس الفقه والأصول. علماء الأصول يقولون أن هناك ما يسمونه بالنص والظاهر، فهذا الظاهر الذي من الوضوح بمكان في هذا الحديث إذا كان أنس يقول كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فهذا لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل، فالنص ظاهر واضح بأنه لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا في الاستسقاء، لكن عورض بالأحاديث الثابتة التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غير الاستسقاء، فذهب بعض أهل العلم إلا أن العمل بالأحاديث الأخرى أولى، لأن علماء الفقه يقولون الإعمال مقدم على الإهمال، الإعمال مقدم على الإهمال، والمثبت مقدم على النافي، أنس هنا نافي، والمثبت للحكم هو الذي نأخذ بكلامه لأنه عنده مزيد علم، فلربما لم يطلع أنس على غير هذه الحالة فقال لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يعني أمامي في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فهذا يحمل عليه حديث أنس أنه نفى رؤيته هو، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره، فربما رآه غيره على تلك الحال كما صنع ابن عمر في الحديث المتقدم. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة، يعني يقول لم أره يرفع يديه هكذا يمد يديه بهذه الصفة إلا في الاستسقاء فقط، فهذا وجه للجمع. إذن نستفيد هنا أن رفع اليد في الدعاء عامة مستحب الأحاديث المتقدمة في استحباب ذلك. أيضا أنه يمكن أن يقال أن رفع اليد حتى يرى بياض الإبطين، يعني الإنسان يرفع إيديه أوي أوي كده إلى أقصى ما يستطيع، أن هذا يكون في الاستسقاء خاصة، إذا أخذنا بتأويل من قال هذا في حديث أنس، أو لا يلزم ذلك لأنه حديث أنس قد يحتمل وجها آخر، وهو أن أنس حكى ما رأى لا أكثر، وعلى ذلك يجوز رفع اليد والاستطالة في رفع اليد إذا بالغ الإنسان في الدعاء، وهذا لا حرج فيه. إذن هذه مسألة استحباب رفع الأيدي عند الدعاء. المسألة الثالثة، إخفاء الدعاء، هل الأفضل أن يدعو الإنسان ويجهر بدعائه، أم أن الأفضل أن يكون هذا خفية؟ تقدم معنا أن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، أي ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. إذن ففي إخفاء الدعاء فوائد عديدة ذكرها شيخ الإسلام جملة، نذكر ملخصها. أولا فوائد إخفاء الدعاء: واحد، أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الصوت ويسمع الدعاء الخفي، فهذا أوجب للإيمان والإخلاص كما قلنا. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم فإنهم يمقتونه، ولذلك أدبنا ربنا بألا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي، وألا نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، وتوعدنا بحبوط العمل، فهذا في حق النبي، فكيف إذا كان العبد يدعو ربه وربما يبالغ جدا في الإجهار ورفع الصوت؟ فهذا الإخفاء أعظم في الأدب والتعظيم. ثلاثة، أبلغ في التضرع والخشوع. أربعة، أبلغ في جمعية القلب على الذل لله سبحانه وتعالى. خمسة، وهي من النكت البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. يعني إيه؟ لسه بنقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أثنى على عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إحنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه القريب وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإذا دعوت القريب منك فهذا يدل على شدة تعلقك بربك وتعلق قلبك بربك، أما إذا صرخت وعلوت صوتك فهذا كأنك تنادي بعيدا عنك، وينبغي أن يكون ربك قريبا منك. أيضا من الفوائد كذلك، الفائدة السادسة، أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف إذا ما رفع الصوت فإنه قد يمل اللسان وتضعف القوى. سبعة، أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات. ثمانية، أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نعمة محسود، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، نعمة القرب من الله والإقبال عليه، فربما يكون رفع الصوت هذا جالب لحسد الحاسدين. تسعة، الدعاء ذكر لله سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، ويتحقق في معنى الإخفاء الذكر السري، ومعلوم أن عبادة السر تعلو على عبادة الجهر عند الإطلاق، ولكن الأمر نسبي، فقد تعلو عبادة الجهر على عبادة السر في أحوال. ومن هنا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عمر في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يهتف بربه، فربما في بعض المواطن يستحب مثل ذلك، أن يرفع الإنسان صوته ويبالغ في ذلك ويجمع بذلك قلبه، لا سيما لخطيب أو لداعية يأتي بقلوب الناس فربما يكون ذلك. إنما إذا كان الشأن بينه وبين ربه في أمر يخصه ليس بالأمر العام أو نحو من ذلك في مواطن معينة، فالأصل أن الإخفاء أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الرابعة المتعلقة بالدعاء مسألة تكرير الدعاء. هل الأفضل أن يكرر الإنسان الدعاء؟ وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فعن عمر قال لما كان يوم بدر وحكى ما تقدم من صفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يردد هذه الدعوات: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول فما زال، وهذا يدل على الاستمرار والتكرار، بل إنه قد ورد في السنة ما يفصح عن ذلك. فعن أبي هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، هذا دليل على استقبال القبلة، ورفع يديه دليل على رفع اليد، فقال الناس هلكوا، ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم، فقالوا هلك هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. قال أهل العلم إذا كان كذلك يكرر وترا على اعتبار أن الله وتر يحب الوتر والوتر أفضل، فإذا كرر العبد ذلك عدة مرات فهذا أفضل، لا سيما أن يكرر الدعاء ثلاثا، إذا شاء خمسا، إذا شاء هكذا يكون وترا على هذا المعنى في التيمن بالوتر. المسألة الخامسة التوسل وحكمه في الدعاء. هل يجوز للإنسان أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حال الدعاء مثلا؟ ينفع الواحد يقول اللهم بحق جاه نبيك محمد اعطني كذا؟ سئل عن ذلك بعض أهل العلم، وأجاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين عن حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوجهكم أن تدعوا أي تتركوا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من البدع، ولأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعك، والله إنما يتوسل إليه بما يكون سببا لحصول المقصود، وجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد الداعي، ونحن لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأن له جاها عظيما عند الله عز وجل، ولكن جاهه عند الله إنما ينتفع به هو صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا ننتفع بذلك، وإنما ننتفع بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته، وما أيسر الأمر على الداعي، إذ قال اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك كذا وكذا، بدلا من أن يقول أسألك بجاه نبيك يقول اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم أن تعطني كذا وأن تعطني كذا. قال الله جل وعلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فهنا توسل بالإيمان وتوسل باتباع رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، فلماذا نترك التوسل المشروع إلى توسل ليس في الكتاب ولا في السنة ولا يدل عليه الدليل الصحيح؟ إذن هذا حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يتعلق بذلك حكم التوسل بجاه الأولياء، هل يجوز؟ طبعا من باب أولى إذا كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهذا من جملة البدع، لأنه لم يصح فعله عن سلفنا الصالح، ولم يصح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بذلك. إذن فالتوسل بجاه الأولياء لا يصح، وإنما يتوسل العبد بالعمل الصالح عند الدعاء. وانظروا إلى فعل أصحاب الغار، لماذا لم يتوسلوا بجاه نبي كان فيهم أو بجاه الأولياء؟ لماذا لم يصنعوا ذلك؟ وإنما لاذوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوسلوا بالعمل الصالح، فلما توسلوا بذلك كان في ذلك تفريج كربتهم. لذا لا يصح التوسل بجاه النبي ولا بجاه الأولياء، وإنما يتوسل العبد بالعمل الصالح عند الدعاء، ويلتمس الدعاء من الصالحين، هذا لا بأس به. المسألة التالية: هل الأفضل تقديم الحمد والثناء على الله تعالى في الدعاء؟ الجواب نعم، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وما دلت عليه النصوص. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختم الدعوات بهما. يعني نبتدئ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونختم بذلك أيضا، فيقول العبد: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، فيجمع بين هذا وذاك. وقد روى فضل بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد ربه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدع تجب وسل تعطى، أدع تجب وسل تعطى. وفي لفظ الترمذي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعد فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. هناك بعض المسائل أيضا المتعلقة بالدعاء، ولكن حتى لا نطيل عليكم أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله لهذا الموضوع بقية في المحاضرة التالية. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.